بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الجمعة فرض على العين. صلاة الجمعة بسكون الميم شرط الوجوب عندها في ستة، أحدها ذكورة فلا تجب على المرأة، حرية فلا تجب على العبد، إقامة فلا تجب على المسافر، والقرب كذلك لا تجب على من بعد عنها أكثر من ثلاثة أميال. استيطان. أما شروط أدائها، أما شروط أما شروط للأداء فأربع، أما شروط للأداء فأربع: جماعة شرط أدين مع أمنها الجماعة، والجامع المبني، ثم إمام خاطب مقيم وهو شرط، وخطبتان فيهما يقوم أي الإمام. ثم انتقل إلى ممنوعات ومنع كلاما. إذن الجمعة بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما تقدم من أحكام الجماعة وغير ذلك من المسائل، انتقل إلى بيان شروط الجمعة، شروط صلاة الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها وما يتعلق بذلك. وبدأ بالشروط، وهذا البدء بالشروط مبني على أن الشرط بمنزلة العلة، وفي العادة العلة تسبق المعلول، هو الأصل في تقديم الشرط، لأنه إذا لم يوجد الشرط لا يوجد المشروط، لذلك وجب ذكر ذلك بهذا الاعتبار. قال: شرط صلاة الجمعة بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها وكسرها. هذه اللغات كلها فيه الجمعة والجمعة والجمعة والجمعة، وقوع كلها جميعها جميعها جميع تلك الصلاة مع خطبتها وقت الظهر. هذا هو الظرف ديال الوقوع، وقوع جميع تلك الصلاة بالخطبة مع جنسها الصادق بالخطبتين وقت الظهر. هذا الشرط الأول، وأن تقع صلاة الجمعة مع خطبتها وقت صلاة الظهر. فلو أوقع شيئا من ذلك قبل الزوال لم يصح، بمعنى أن من قدم صلاة الجمعة عن الزوال فصلاته عند المالكية غير صحيحة، سواء أوقع الخطبة قبل الزوال أو أوقع الصلاة، لأن بعض الناس قد يقول لك الخطبة ما هي إلا موعظة، فلو قدمتها قبل أن أصلي فإذا جاء وقت الزوال صلينا الصلاة قد يقول ذلك، ولكن ليس الأمر هكذا، بل لا بد من وقوع الخطبة وقت الزوال ووقوع الصلاة كذلك في هذا الوقت، هذا شرط. وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، هذا مذهب. وعلى هذا المذهب خرج ما حكي عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا اجتمعت الجمعة مع العيد كان يصلي العيد ويقتصر، ولا يصلي ما حكي عنه ولا يصلي الظهر، وإنما يصلي بعد ذلك العصر في وقتين. هذا حكي عن عبد الله بن الزبير لما كان أميرا، وقالوا بأن الذي فعله ابن الزبير إنما هو تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال بناء على من يرى ذلك كعبد الله بن مسعود، واقتصر عليها وأدخل فيها العيد، صلى بنية الجمعة ونوى فيه العيد. فهذا يمكن، لأن يصلح أن يكون تحت قاعدة الاندراج. أما أن يصلي العيد ويستغني به عن الظهر والجمعة فهذا بعيد جدا، ولذلك من ذكر هذا الأمر حرجه على هذه الطريقة. إذن فالمالك يشترطون، المالك يشترطون أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال، الخطبة والصلاة معا بعد الزوال، ولا بد من ذلك. ويمتد وقت صلاة الجمعة من الزوال لغروب الشمس، يمتد وقتها إلى غروب الشمس. وهل إن أدرك بعد صلاتها بخطبتها ركعة من العصر لقرب، فإن لم يفضل العصر ركعة سقط وجوبها، يعني أنها تنزل منزلة الظهر. ومن المعلوم أن الظهر والعصر كما هو معروف عند المالكية يشتركان في الوقت، ومن المشتركتين، فتنزل العصر منزلة الظهر. ولهذا فإن وقت الجمعة يمتد من الزوال إلى أن يقرب غروب الشمس، ليس غروب الشمس، أن يقرب غروب الشمس، ويحدد ذلك بأن يتوضأ يتطهر ويصلي ركعة، فإذا بقي هذا الوقت فقط فات وقت الجمعة ودخل حينئذ ووجب عليه حينئذ أن يصلي الظهر قضاء. إذا بقي للغروب الشمس ما يؤدي ما يتطهر فيه ويؤدي في ركعة واحدة ثم تغرب الشمس فهذا يلزمه أن يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب ثم يصلي الظهر ثم يعيد لوجوب التصليب كما هو معروف. هذا هو وقت الجمعة، وهو بهذا الاعتبار نزل منزلة الظهر، وهذا الفرع مخرج على هذا
تنزيل الظهر الجمعة منزلة الظهر. هذا الرأي الأول. أو لا يشترط إدراك شيء من العصر قبل الغروب، بل يشترط فعل خطبتك قبل أول أرجح. على روية المدونة عليهما أي القولين،
لأن وقت العصر يمتد كما ذكرنا أن يقرب وقت ركعتين، وقيل بأنه يمتد لأنه لو صلىها مع خطبتها فغربت الشمس فهذا وقته.
هذا وقتها. الشرط الثاني استيطان بلد، وهو العزم على الإقامة بنية التأبيد. ربما هذا الفرع بعض الناس يبني عليه أنه يقول بأن الجمعة لا تلزمه لأنه لم ينوي التأبيد السكنة في البلد على الدوام، وإنما سيسكن فيه عام وعامين وشهر وشهرين ثم يرتحل. هذا الفرع متعلق بمن تبنى عليه الجمعة، بمن تجب به الجمعة وليس بمن تجب عليه. أنه يوجد الفرق بمن تجب بوجوده الجمعة ومن تجب عليه الجمعة. ربما يقول لك أنا لن أسكن في هذا البلد على التأبيد، إنما أبقى مدة ثم أرتحل. هذا ما كيتبناش عليه الجمعة، ماشي ما كيجبش ما كيوزع عليه، ما كيتبناش عليه. الذين سافروا ولم يستوطنوا كالرحال البدوي، هؤلاء لا يصلون الجمعة لأنهم على نية الترحال على الدوام. هذا هو هؤلاء لا تبنى لهم الجمعة. أما لو وجدوا الجمعة بمحل سكناهم أو قريبا منهم فيجب عليهم أن يصلوها، فهم من أهلها لأنهم لم تبنى عليهم ولكنها أوجدوا بقربها وبنيت على قوم آخرين مستوطنين. هو الأمر. أو أخصاص جمع خص، وهو البيت من قصب، هذا الشيء ديال البرارك استيطان بلد أو أخصاص. ولا تصح بإقامة في خيام من قماش أو شعر، لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهت السفن. نعم، إذا كانوا مقيمين على كفرسخ من بلدها أي الجمعة وجبت عليهم أبدا تبعا ولا تنعقد بهم. الشرط الثالث بناء بجامع مبني، بناء معتادا لأهل البلد. بجامع مبني بناء معتادا لأهل البلد، يعني إذا بناها البلد إذا كان عندهم الأخصاص يبنوه يبنون خصا، وإذا كانوا يبنون بالتراب يبنونه بالتراب، وإذا كانوا يبنون بالحجارة يبنون بالحجارة. المهم أن يكون ذلك المسجد الذي ستقام في الجمعة يبنى على وفق بناء أهل البلد، لا يمكن أن يقبل فيما دون ذلك، بل لا بد أن يكون مثل بناء البلد. فلا تصح في براح حجر بأحجار مثلا، ولا فيما بني بما هو أدنى من بناء البلد، ويشترط أن يكون داخل البلد أو قريبا منها بالعرف. هذا الشرط لا بد منه. الشرط الآخر متحد، فإن تعدد لم تصح في الكل والجمعة للعتق. ودبا المذهب المالكي فيما يتعلق بتعدد الجمعات في محل واحد لم يعرف في الإسلام هذه الطبيعة الآن الموجودة في هذا الزمن، أن الجمعة تكون بجانب جمعة، ولا تبنى الجمعة الثانية إلا لضرورة كوجود خوف أو نهر أو ضيق أو ما شابه ذلك. والآن الناس يلعبوا مثلا في البوادي دواوير متقاربة، هاد الدوار فيه 50 كانون 60 أسرة، هنا كاين 80 ولا 40، هؤلاء يبنون جمعة هؤلاء يبنون جمعة، والمسافة بينهم قصيرة، وهذا المسجد لا يمتلي وهذا المسجد لا يمتلي، مع أنهم كيدعوا لكي يعطوا الرخصة بأنهم سيفسدوا في مذهب مالك، مع أن مذهب مالك يقول فإن تعدد لم تصح في الكل، فإن تعدد لم تصح في الكل والجمعة للعتيق. هو مذهب مالك المدينة المنورة لشيء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها من 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 سكان. رفيع العوالي خارج المدينة ناصر ميل ولم تبنى بها الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبنوا الجمعة مع أنهم ربعات ثم من العدد الذي قدر أنه تجب في الجمعة للسكين ولم يأمرهم بذلك. وفي جميع الأمصار التي بناها المسلمون في بغداد في دمشق في مصر كانت الجمعة واحدة صلاة الجمعة تؤدى في مسجد واحد ويأتيه إليها الناس ويجتمعون. والآن في البوادي لعب وله ذهبنا في فرنسا في الجمعة جاء أغبالوا تلقى فيه 20 واحد ولا 15 واحد طلع شوية ذاك إذا وسقى تلقى فيها عندك الصغير قد 12 واحد إذا سميتوا نقولوا كان 20 واحد طلع شوية واحدة هذه المسافة تلقاوا الثاني هذاك أسكا في الجمعة دوز الواد تلقى في السوق طلع شوية تلقى في هذاك الدول اللي كاين فوق هادو كلهم إذا سمعتيهم راه ما بيناتهم 5 كيلومتر لا حسب في آخر مسجد مع أول مسجد بنية راه ما تلقاش فيه ما تلقاش فيه 5 كيلومتر ومع ذلك يدعون بأنهم يصلون الجمعة. وهذه الهيئة في تعدد الجمعة بدعة لأنه لا حاجة لهذا. لو قلنا بأن هذه المساجد تمتلي وأنهم لن يجدوا محلا يصلون فيه وأن لما يمنعهم من الوصول أو العدو أو ما شابه ذلك لقلنا هؤلاء معدودون. ولكن هالمسجد قبيلة واحدة هنا فتح فيها 1 2 3 4 5 جمعة اللي فيه وهذا يرى بعضهم بعضا هذا المسجد وهذا تشوفوا بعضياتهم هذا وهذا سمعة هذه طلعت لها كيف السمعة هذه الجمعة هذه يا ما بنوها وما كيعبر حتى واحد فيهم حتى شي جمعة فيها ما كتعمر هادشي بدعة جمعة صدر واحدة في القبيلة وواحد جمعة في القبيلة هذا بينها وبين آخر جمعة 5 كيلومتر هذه دابا اللي كاينة هنا راه ما بنيناها حتى درنا الحساب ما قبلت نصلي فيها حتى شفتوا واش كاينه المسافه ولا ما كاينه يعني كينقطع الوجوب كينقطع الوجوب من هنا ملي كينقطع الوجوب صافي اذا يجب على هذا الشيء ديال الجمعه هذه كينقطع الوجوب ماشي مشكل بحال مثلا الموزون فيها 80 كيلومتر 40 كيلومتر هذيك هذيك ما تعداش فيها الجمعه وهذيك راه كبير داك الشيء بزاف وما يتمكنش الجمعه انها في المدينه تهز الموصل نهائيا كما كان غيخصوا ليها إذا هذه فيها ضرورة وفيها حاجة فيها المصلحة في مشكل لكن في البوادي وفي القرآن بعض المرات يخصهم 12 واحد كيجيو كيقلبوا على شي واحد برا كيقولوا خصنا 12 واحد ما كملناش في الجمعة لا كملنا العدد. هذا هو الأصل في المذهب أن تعدد الجمعات بدعة لا للضرورة والحاجة وقد نص على ذلك الكتب المالكية كثيرا وقد بحثوها البحث المستفيد.
يعني شي مرة كي جمعة على حساب النساء لأن النساء ما كيمشيوش لهذيك الجمعة اللي بعيدة.
الجمعة النساء لا تبنى عليهن الجمعة. الجمعة؟
لا
النساء لا تبنى عليهن.
مش عليهم ولكن هما رأوا المصلحة بأنهم ذلك الأسبوع كيوعدوا وكيحصل لهم كيسمعوا أحاديث ويسمعوا.
صلاة الجمعة في أصلها تقام في محل واحد 5 كيلومتر كتشد الجمعة، الجمعة كتشد 20 كيلومتر مربع. كتشد 20 كيلومتر مربع المسجد. 20 كيلومتر اللي كتشد كل هذه لها من بعد 20 كيلومتر اللي بغى يبني شي جمعه يبني لان هذوك الناس لا تجيبوا عليهم هذوك الرجال اللي كاينين تما اما الناس ما كيبنوش عليهم الجمعه ثم هذه العيال تبارك الله ملي كيمشيو للمسجد كيضربوا 20 كيلومتر ها ملي غيمشيو للمسجد غير 500 متر ويمشيو ليها تبارك الله هما تيسافروا من الصباح حتى العشيه باش يمشيو للمواسم هذيك ما فيها مشكل ولكن هذيك 4 متر اللي كان بينهم الجمعة والجمعة ما تمشيش فيها قلت لها شوف إلا مشيتي مع المرة مثلا الجمعة أنت غادي تمشي مع المرة ما عندها ما تمشي معها كاين دراري لا والو كاين شي صبي إذا غير منها ولا تمشي مع الجمعة هي تدخل ولا تدخل ملي تخرجوا تجي معها شنو فيها شي هذا هو المطلوب إذا كاع قلنا هذا إذا قلنا بأن هذاك الشيء هو السبب هذا هو السبب حتى هو الافتخار حتى حنا غادي نبنيو الجمعة حتى حنا غادي نبنيو الجمعة بن وحدة السمعة قدها قد سميتو سميتو يزوقوها ويجيو يشوفوا فيها ادير هذاك الشيء راه غير لعب وصافي لعب اذا خلاصه القول ان من شرط الجمعه ان تكون متحده فإذا بني مسجدان في مصر واحد في وقت واحد بطلت الصلاة فيهما جميعا، وإذا أقيمت هنا ثم أقيمت هنا فالجمعة تصح في العتيق وتبطل في الجديد. ها اسلوب الدهر. ثم بجامع، هذه كلمة جامع لا بد منها أيضا، لأن مذهب مالك أن الجمعة لا تصلى إلا في الجامع، وهذا ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قالوا بأنه صلى جمعة في واد، في واد الماء، ولكن هذا الحديث لا يصح. لا بد أن يكون الجمعة، تكون صلاة الجمعة مبنية، لأنه كانت تجوز في الأطفال أو في البراح لأقامها النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وجماعة من الصحابة يوصلهم النبي صلى الله عليه وسلم الأصفار ويبقون 20 يوما وأكثر في الأصفار ولم يصلوا الجمعة، كما وقع في قصة العنبر الذي ألقاه البحر، ربقوا 20 يوم وما ذكر أنهم صلوا الجمعة ولا أقاموها في ذلك. والأمثلة على هذا كثيرة. إذن خلاصة القول أن الجامع هو داخل في الهيئة التي نقلت بها الجمعة، وبعض الناس يقولوا تعصب، هو إلا ما كانش تعصب علاش ما تسند انت هذا الشيء، علاش غادي تسند انت دابا ملي كتقول في الوضوء لابد من استعمال اليدين، في الوضوء لابد من استعمال اليدين، منين جبتيه؟ من الهيئة. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمرو نقل عليها أنه مسح مثلا اليد ديالو إلا باليدين، أنه مسح شي عضو من أعضاء الوضوء إلا باليدين، واختي هذه القاعدة ودرتيها. ملي النبي صلى الله عليه وسلم تدير شي حاجة وتوضب عليها وتتصحبها في الأوقات في الزمن وفي المكان وفي الهيئة كتدخلوا في الماهية ديال العبادة. وهذه مالكيش قالوا لي، قال لك وديرها هو كيصلي دائما في الجمعة، راه ما عمرو صلى بالرد الجمعة، ما عمرو صلى بالبراء، لم يصلي بمفازة ولا بصحراء. إذا هذا الترك لهذه الآية ويوم يوم الجمعة وهو مسافر ومعه عشرات الآلاف من المصلين ولم يصلي بهم، إذا فما قولك في هذا الطارق وما قولك فيه؟ مع أنه لو كان هذا مشروعا لكان قد سنه، ولو كان جائزا لبينه ولو مرة واحدة. غيبين جواز ولم يبين الجواز ولم يبين السنة ولم يبين في الوجوب، إذا فلم يبقى إلى الاحتفاظ بالهيئة الأصلية طلبا للسلامة وتركا للاجتهاد في هذا المحل لعدم ظهور ما يزيد فيه على الخير. متحدين والجمعة في العتق، وإن تأخر العتق أداء بأن أقيمت فيهما وفرغوا نصف الجديد قبل، فهي في الجديد باطلة، ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا حكمه بصحة عتق عرض معين مثلا علق على صحة الجمعة فيه، وما لم يحتاج للجديد لضيق العتيق بعد إمكان توسيعته فليتأمل. إذن هذا الصرف الأول في الجمعة، الحاكم خصو يكون مجتهد، خصو يكون مجتهد وخصو يكون شرعي. المقصود بحكم الحاكم الذي نظر بالاجتهاد وبنى حكمه على النظر والاجتهاد وأحكم بهذا، هذا هو المقبول. لا بد من الاجتهاد ولا بد أن يبين وجه بناء هذا الحكم وما بنى عليه هذا الحكم. وحتى هذا الأمر هذا رفيه خلاف، لأنه ليس فيه نصوص للمتقدمين، وإنما قاسه على العبد المعين المملوك فقط. أشير بالقاضي هو اللي كيحكم في ذاك الشيء. ولكن خلاصة القول إذا شرطهم عند المالكية أن يكون الجمعة متحدة لا متعددة، لأن هذا هو العمل ديال السلف. وقولي هذا واش كاين شي جمعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللي كاين في المدينة، وهذا اللي كاين في مصر، وهذا اللي كاين في دمشق، وهذا اللي كاين في العراق، بغداد، وهذا اللي كاين. يا الله من بعد تفتوا الفقهاء وكثرة البحث والصراعات والردود وكذا والبحوث والمناقشات زوجها بهذه الأمور اللي قلت لك، إما الضرورة خوفا من عدوي أننا نمشي وغادي نفترق، وإما لمهر كبير بحال مثلا الوصولات ما يمكنش يدوز فيه أنه يمنع من المرور إلى الجمعة، وإما الضيق تمشي ما تلقاش فين تصلي، والليلة صليتي كاع ما تسمع لا جمعة لا والو، ما تسمع لا خطبة لا حتى حاجة. وبحال هذه الحالة هذه يمكن للإنسان أن يقول بهذا الأمر، وما سوى ذلك فإنه لا سبيل إليه، لأنه لم ينقل، ولو نقل ولو مرة واحدة لكان فيه الزواج، ولكنه لم ينقل. المسألة واضحة. والجمعة لابد أن تكون مبنية، وفي اشتراء سقفه واشتراط قصد تأبيدها الجمعة به وإقامة الصلوات الخمس تردد. ثلاثة أشياء فيها خلاف. اشتراط سقف المسجد المعتاد لابد من أن يكون مسقفا، لأن المسجد النبوي مختلف فيه، منهم من يقول بأن ذلك الجاري في ذلك الزمن هو السقف، وهذا هو سقفهم، هذا هو السقف لأنهم في البيوت سقف بالجريد وجذوع النخل، هذا هو الموجود. فإذا قال الملكية بالسقف المعتاد، إذا كان معتاد ذلك النوع من السقف الذي في الزمن ذي النبورة في الدار، إذا لم يكن هذا هو السقف المعتاد فليتخذ السقف المعتاد، لأن المسجد النبوي بني بالسقف المعتاد هكذا. وقيل بأنه غير مشترط، لأنه لو كان شرطا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يكون ذلك السقف سقفا كاملا. أنا كنت أعرف أن السقف في المسجد النبوي ليس فيه إلا ما يرد الشمس، وبعضه في بعضه وفي بعض المواطن تدخل الشمس، والمطر إذا نزل يسقط عليه في المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بالمستسقى نزل المطر ولم يخرج من المسجد حتى سجد في ماذا؟ في الطين. وفي استراط قصد تأبيدها به أيضا. الشرط الثالث في الخلاف هو قصد التأبيد، بمعنى أننا عندنا الجمعة عندنا السكان وأكتار وأردنا أن نقيم الجمعة، ولكن هذا المكان للكراء فقط غير غادي نكريوه كما يقع مثلا في الدول الأوروبية وغير ذلك. السكان مستوطنون مسلمون رادوا أن يصلوا، اكترون محلا من أجل أن يصلوا فيه الجمعة، ما عاديش يمكنوا فيه التأبيد. لماذا؟ لأنه للكراء فقط، ما فيش الملك. هل يمكن لهم أن يقيموا فيه الجمعة؟ الذين يقصدون التأبيد يقولون لا، الذين يشترطون التأبيد يقولون لا، لأن لا بد أن يؤبد فيه هذا الأمر ويقصد فيه. والذين لا يرون التأبيد شرطا يقولون لا بأس أن يصلوا في ذلك المحل الكراء حتى يجدوا لهم موطنا آخر فينتقلون إليه، وهذا لا يضر، وتعطيل الجمعة فيه لا يضر، لأن المسجد على دربين، المسجد الذي تكون له الحرمة المؤبدة وهو المحبس، والمسجد الذي تفعل فيه الصلوات ولو على سبيل العارية أو الكراء فهذا ما عندوش حكم ديال المسجد كامل، هذا فغدا أو بعد غد سيأخذه صاحبه ويستعمله لما يشاء، هذا ماشي هو المسجد اللي كيكون فيه ذاك الخطورة ديال عدم المس به وعدم تبديله وعدم المس المسجد وعدم الدخول إليه إلا بالطهارة وما شابه ذلك، هو في الحقيقة ما زمن الناس يصلون فيه له حكم المسجد. ولكن لو أنه انقلب حاله إلى ورجع إلى ملك صاحبه الأول الذي كان عنه بالعارية أو بالملك فهذا لا يصير عليه حكم المسجد ويصير إلى حاله، هذا هو الأصل في هذا. وإقامة الصلوات الخمس أيضا اشترته المالكية، فإن هنا أن تقام فيه الجمعة إلى الجمعة وتعطلت بالخمس لم تصح به وعدم استراته، هذا إذن فيه خلاف بين المالكية. كتقولي مين كيجيبوا هذه المالكية الشروط ديال هذا الشيء اللي كيقولوا المالكية الجمعة كما ذلك في الأول صلاة الجمعة نقلت عليها أثناء مخصوصة فيها القبلة فيها الوقت فيها العدد فيها المسجد فيها تأبيد الجمعة فيها صلوات الخمس تؤدى في ذلك المسجد، هذه الأمور كلها صاحبت صلاة الجمعة. ولما أرادوا أن ينقلوا الجمعة نقلوها بهذه الصفات كلها، قالوا هذه الصفات كلها هي التي توجد في المسجد النبوي الذي بني أو في مسجد جواتا الذي هو أول مسجد أول مكان أقيمت فيه الجمعة قبل أن تقام في المدينة، مسجد جواتا بالبحرين وأول مسجد أقيمت فيه الجمعة في الإسلام، فنقلوا هذه الصورة كلها وقالوا لا بد أن تكون في المسجد الجامع لأن هذه هي الصورة التي كان عليها المسجد النبوي والجمعة تؤدى فيه. فقلت لهم ومن قال لكم بأن هذا شرط؟ يقول احنا نقلنا لك الهيئة، احنا نقلنا لك الصورة الكاملة اللي فيها الاحتياط التي فيها الاحتياط، فإذا أردت أن تنقص شيئا يمكنك أن تنقصه بالنظر، ولكن لا نعلم ماذا سيترتب على هذا الأمر لو نقصته. لو مثلا ما درت السقف يمكن أن هذا يؤدي إلى أن يكون هذا قدحا في صحة الصلاة، يمكن هذه الجمعة اللي ما كتقام فيه ما تكون شيء كامل، ما يكون هذه الجمعة صحيحة فيه لأن ما شفناش الهيئة هذه، بس هنا ما حال تقام فيه الجمعة ثم يغلق ثم يأتي الناس يوم الجمعة يصلون فيه ثم يغلق، خصنا نقلنا هذه الهيئة، هذه عبادة ولا بد أن يكون فيها الأمر منقولا كاملا بصفاته الأصلية على التمام، هكذا يقولون أو هكذا يظهر من حاله. ثم لا بد أن تتقرى بجماعة تتقرى تستغني وتأمن بهم قرية يمكن أي التواصيفا وشتاء ودفع النفسين في الغالب بلا حد محصور في 50 و30 وغير ذلك، وإلا بأن لم يكن في المصنف. وصحت الجمعة برحبته الرحبة والمقصود بالرحباء ما زيد خارج محيطه لتوسعته ما يحيط به. وكذلك الطرق المتصلة به من غير حائل من بيوت أو حوانيت ومثلها دور وحوانيت غير محجورة، وكذا مدرسة فيما يظهر كالمدارس التي حول الجامع الأزهر. ومحل الصحة بهما بالرحبة والطرق والمدارس التي في جانبه إن ضاق الجامع واتصلت الصفوف لا انتفيا، أي الضيق والاتصال. فلا تصح والمعتمد الصحة مطلقا، لكن عند انتفائهما قد أساء والظاهر حلمة وشبه في عدم كبيت القناديل لأنه محجور. من المعلوم أن الذي اعتمد عليه في هذا الباب هو مأخذان. المأخذ الأول المأخذ الأصلي الذي يكون في العزيمة وهو أن تصلي داخل المسجد، هذا هو المذكور. الثاني مأخذ الرخصة إن ضاق المسجد إذا اقتضت الضرورة، الناس يصلون في الرحبة والطرق المتصلة بالمسجد. أتقول أول ما اشترط الملكي هذا الاتصال، ومن أين لك أنت أن تفرق؟ وما قال لك بأن هذه التفرقة بين الصفوف في الجمعة مؤثرة؟ ونقول لك الصورة كما هي في زمن النبوة ونقلها إليك كاملة على الهيئة الموجودة في ذلك الزمن على سبيل الاحتياط والتمام والكمال. فإذا أردت أن تفرق بين الصفوف وأن تفصل بين وقت دليل، وهذا الفصل حادث ولم يقل في الهيئة ولم يقل في الصورة، فلو وضعناه لكنا قد خالفنا الهيئة الأصلية، وهذا لا يمكن القبول به لأنه قد يكون له تأثير ونحن لا نعلم حكمه، فلنحافظ إذن على الهيئة الأصلية كما وردت، وهذا هو الذي أوجب هذه الصورة بتمامها. بيت القناديل محظور لأنه خص بالقناديل وليس له اتصال بالمسجد، لأن نحن نقول بالجامع المبني للصلاة. وهذا بيت القناديل كيدير في القناد وكيحتفل الأكسيدي كيشعلوا بها القناديل مثل الزيت وما شابه ذلك، هذا محظور لهذا الغرض، فكأنه منفصل عن المسجد. وكذلك سطح المسجد أيضا منعوا فيه الصلاة، وهذه المسألة فيها خلاف. والذين قالوا بمنعها مطلقا ابن القاسم في المدونة قال ابن ويعيد أبدا قال ابن شس هو المسؤول والفرق بين السطحي، ثم قال وقيل بصحتها عليه مطلقا، وهذا هو الذي به الفتوى، هو مش كيف يفتوى الناس، وهو لمالك وأشهب ومطابق في المجلس وأصغر وأصبر، قالوا وإنما يكره ابتداء، وقالوا بصحتها عليه المؤذن لا لغير قبل المسجد. المهم إذا دق المسجد فإن الصلاة على سطحه جائزة، وقيل بأنها تصح على السطح ولو لم يدق المسجد، لأن صلاة الجمعة تصح على السطح ولو لم يدق المسجد، وهذا مذهب مالك وأشهب ومطرف وابن الماجس وأصبغ، ولو لم يدق، أما إذا دق فهذا قد قال به غيره، إذن فهذا جائز. وبجماعة تتقرى بهم قرية كذلك، والشرط الآخر جماعة تتقرى بهم قرية يستقرون فيها بلا حد محصون في 50 أو 30 أولا، وإلا بأن لم يكن أولا فيجوز به 12 رجلا أحرارا متوطنين غير الإمام باقين مع الإمام لسلامها إلى سلم، فإن فصل الصلاة واحد منهم ولو بعد 7 فترات على الجميع. وما درج على المصنف في أن تقرى من قرية شرط وجوب إقامتها وصحة ويشترط لصحة حضور 12 بإمام مقيم بالبلد إقامة تقطع حكم السفر، ولم يكن فيصح أن يأمهم مسافرون وإقامة 4 أيام بغير قصد الخطبة ولو سافر بعد الصلاة، وكذا خارج عن قريتها بكفر سخين وجوبها عليه ولم تنعقد به، بخلاف الخارج بأكثر من فرد سخين ثم استثنى من مفهوم المقيم خلفه للخليفة. ما ذكره من صحة إمامة المقيم إقامة تقطع حكم السفر ومن كان منزله خارج عن بلد الجمعة بكفر سخين هو مال ابن غلاب والشيخ يوسف بن عمر، وما احتمل المدونة من أن لا تصح الإمامة والمتوطنين بخدمة الجمعة فهو ضعيف. واعلم أن ذلك المقيم والخارج المذكورين لو اجتمع واحد منهم مع 12 متوطنين تعين أن يكون إماما لهم، ولا يصح أن يكون إماما وأمهم أحد المتوطنين، وبهذا يلغز ويقال شخص إن صلى إماما صحت صلاته وصلاة مأمومه، وإن صلى مأموما فصلت صلاة الجماعة، بخلاف الخارجي بخلاف ما إذا كان منزله خارج عن قريتها بأكثر من فسخين فلا تصح إمامته لأهل قريتها إلا إذا نوى إقامة 4 أيام فيها لا بقصد الخطبة كما مر، لأنه حينئذ مسافر. هذا الشرط عند المالكية مختلف فيه، فبعضهم يشترطه وبعضهم لا يرى تشرطه، وقد قدمنا هذه المسألة بأن ابن القاسم هذا مذهبه وأنه يشترط الإقامة، وأن أشهب لا يرى هذا الأمر وقال بأن المسافر يصح أن يكون إماما
كما نقل عنه ذلك التلمساني في صحيح المنهج تذكروا في باب الواجب المخير كما تقدم. إذا فمنهم من يرى وجوب هذا الأمر قال لابد من الإقامة في بلد ليكون إماما وبعضهم لا يرى هذا. ولذلك بعض العلماء يرون بأن كلمة مقيم بمعنى يحسن إقامتها وهذا ما ذهب إليه بعض المتأخرين في صحيح حديث الجمعة في صحيح الأحاديث الواردة في الجمعة لأنه عندما ذكر هذا الصفة قال بمعنى مقيم يحسن إقامتها فلا يضر ذلك. وفي هذه المسألة يمكن أن يعتبر الخليفة أو نائب الخليفة هكذا إذا مر ببلد أن يؤم الناس. إذن فالسفر هنا ليس أمرا قادحا في صحة الجمعة والمالكية إنما اشترطوا هذا الأمر هذا وهو الإقامة لأن هذا المقيم يعلم ماذا سيقول في خطبه وما هو الأمر الذي يجب عليه أن يعظ فيه الناس وأن يحذرهم منه أنه يعلم أمراضهم وأحوالهم ومصائبهم ومناكرهم وما شابه ذلك. بخلاف المسافر فقد لا يكون عالما بذلك فيتكلم في موضع لا فائدة فيه لذلك اختاروا هذا الشرط. وهذه مسألة واسعة ولا تحتاج إلى كل هذا الله أكبر. يمر بقلية جمعة والحال أنها لا تجب عليه مسافرا بل يجب أن يؤم به وإن مر بغير قلية جمعة تفرق الشروط تسجد عليه وعليهم. وبكونه الخاطب سنتان لإمام الشرط في أن يكون مقيما وأن يكون هو الخاطب لأن هذا هو الأصل. الأصل في الجمعة هو أن يكون الذي يصلي هو الذي يخطب وهذا هو الأصل. ولكن ماذا لو عجز لو خطب ثم عجز ماذا سيقع؟ يؤمهم غيره وتصح جمعتهم. أن هذه مسألة الضرورة ترأى عليه كجنون ورعاف مع بعد الماء فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة أنه حينئذ من باب الاستخلاف بناء على أن الشيء قد يجيب ابتداء ولا يجيب دواما معنى أن هذا الذي خطب والذي سيصلي في الناس ولكنه لو وقع عليه موجب من موجبات الأعذار عذر من الأعذار فإن عليه حينئذ ماذا؟ أن يستخلف غيره أن يأخذ أن يصلي بالناس ويمشي ويصلي بالناس فيه ولا إذا كان في شيء مرض ولا شيء حاجة ولا من لا يستطيع أن يؤدي هذه الصلاة لأمر من الأمور كمرضين وما شابه ذلك فإنه يصلي بهم غيرهم وهذه الصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك لأن هذا لا يعد أن يكون أمرا من أمور الاستخلاف. إيه نعم هنا كان واحد يقول الواجب ابتداء هل يجب دواما؟ الحقيقة يجب على الخاطب أن يصدق ولكن لو طرأ موجب من موجباته فإنه يستخلف وهذا يجب ابتداء ولا يجب دواما. وجب انتظاره لعود القرب على أصحي وبخطبتين قبل الصلاة وبما تسميه العرب خطبة هذا كله واضح. إذن فشروط المالكية كما ترون هي كلها شروط منقولة من الأصل ولم يخالفوا في ذلك وإنما نقلوا الصورة كاملة على الهيئة التي نقلت وهذه الطريقة أسلم في نقل الأفعال النبوية. هذه الطريقة التي سلكها المالكية هي أسلم في نقل الأفعال النبوية المتعلقة بالعبادة ينقلها لك كما هي في الأصل بزمانها ومكانها وأحوالها وما لازمها وما وافقها من حال أو صفة أو ما شبه ذلك. ويقول لك هكذا كانت الصلاة في ذلك الزمان وهذا هذه الصورة نقلت فلتأتي بها هكذا ولا تسقط من ذلك شيئا لأن هذا الإسقاط شيء من هذا قد يكون فيه موجب من موجبة البطلان أو النقص أو ما شبه ذلك ولكي تتفادى أو تنجو من هذا القادح أو من هذا الوارد لقد يفسد الصلاة أو يفقد بها نقصا تأتي بهذه الأشياء كلها على هذا. وهذا هو الحق يعني مثلا لو أراد الإنسان أن يأتي بأمر كامل راه كي يجيب صورة كاملة لهذا الشيء ويأتي بها كما هي بجميع أحوالها وما تركبت وكان قرأوا كذا في الكتاب هذا صلاة الجمعة ها هي كما كانت في زمن النبوة كان المسجد النبوي بوحده كان المسجد النبوي فيه الجاري وكذا وهل يعتبر هذا سقف ولا يعتبر شوف أنت واش هذا سقف واجب ولا ماشي واجب ولا كان واجب يكون معتاد لأن هذا هو الذي كان في الزمان لكن النظر الفقهي وقالوا بأنها تقع هكذا بهذه الصورة
أن الصفوف كلها كتكون داخل المسجد ما تنقص حتى شي حاجة. نعم البيوت المتصلة بالمسجد تعد من المسجد كحجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن كنا يصلين دائما الجمعة في الحجرات، ما كنا يخرجنا إلى المسجد لا في الجمعة ولا في الصلوات، وهذا هو المعروف عنهن، مع أنها وهذا دليل الذي ذهب إليه من قال بأن المدارس الملحقة بالمسجد وكذلك البيوت التي تحسب من المسجد وكذلك هذه الأشياء كلها التي تعد تابعة للمسجد يجوز فيها ذلك، وخاصة من النساء. من لا يرى هذا يقول هذه من خصائص النساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على ذلك، يعني الخصائص مزدادة موسى بدليل مستقل يؤكد ذلك ولم يرد. فعرفنا إذا أن هذه الهيئة التي كانت في زمن النبوة فيها النساء ينزلون كيسلوا في الحجرات وفيها النساء تسلوا في المسجد والصفوف متصلة، نعرف السطح يحتاج إلى الاجتهاد، السطح يحتاج إلى الاجتهاد، منهم من يرى أنه مسجد ومن رأى أنه مسجد عده كالذي صلى دخل المسجد. إذا من يرى هذا المثال يقول بأنه لو صلى الإنسان فوق المسجد وفي المسجد ساعة صحت صلاته، وهذا ما يقع الملك وغيره من سمعتم. ومن يرى بأن السقف إنما يصل إليه عند الضرورة عده لاصقا بالمسجد وليس منه، فيعده كالطرقات والرحابة وما شابه ذلك. إذا فهذه الصورة التي نقلت فالناس يقول لا الملك يشرط شروط ما كانش في كتاب الله وكيشرط أمور ليست واجبة في صلاة الجمعة وما شابه ذلك، هذا غير صحيح. أنت نقلت الهيئات نقلها كما هي خوفا من أن يكون الترك أو المخالفة لشيء من ذلك قد يؤثر في الصلاة. ثم قد يقول البعض بأننا ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم نهار خطب وصلى غيره. نعم، لأن هذه موضع الرخصة، حنا كنهضروا على الضرورة، لأن الأصل هو الخطيب يخطب. إذا خطب شي واحد وهو قادر على أن إذا صلى شي واحد وهو قادر على أن يخطب بطلت الصلاة، هذه الهيئة هي الأصلية. ولكن إذا عجز واعترض عندنا هنا أمران، أن يعيد هذا المصلي خطبتين معا أو أن يصلي، لا، أقرب صورة إلى هذه الحالة هو الاستخلاف، فيكون من يصلي بهم كمثل من استخلف وسط الصلاة في الفريضة كما معروف. وخاصة إذا عرفنا أن الملكية منهم من يرى أن الخطبة حلت محل الركعتين من الظهر وبخطبتين قبل الصلاة، ولو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط. خطبتين قبل الصلاة فلو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط، من قرب وإلى استثناء فعلم شروط الوسط، وكونوا داخل المسجد وكونوا عربية وجهروا بها وكونها المسجد من العرب خطبة. خطبتين قبل الصلاة ولا بد أن تكون قبل الصلاة. أما لو أعاد لو صلى بعدها ماذا؟ لو صلى بعدها أعاد الصلاة ودبع خل أصلى بالناس هل العيد يعني مثلا بحال العيد ثم خطب، ماذا ما حكمه؟ هو أن يعيد الصلاة بعد ما يخطب يعود صلاة الجمعة مرة أخرى، لأن هذا تنكيس يلغي الركعتين التي تقدمت الصلاة لأنها غير مشروعتين، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فكأنه لم يصليهما لأنه وقعهما في غير محله، ومن وقع شيئا في غير محل الشرع يعد لغوا لأن هذه الركعة غير مقبولة قبل الخطبة، فلذلك ألغيت ووجب عليه أن يصلي الصلاة بعدها. ومن شروطها وصل الصلاة بها، ماشي تصلي وتجلس مشيت دور ولا كذا، لابد من وصل الصلاة بها، ملي كتكمل الخطبة تدخل في الصلاة مباشرة، لم يبقى إلا وقت الإقامة والدخول في الصلاة، ولا يجوز الفصل بين الخطبة والصلاة. وتشترط أن تكون داخل المسجد، الشيء يقول لك عن الشرط هذا كله كنقل لك الصلاة النبوية كونها داخل المسجد لأن هذا هو المنقول ولم يقر غيره. ثم أيضا كونها عربية، الملك يشترطون العربية ولا يقبلون إلا العربية. والشرط الآخر الزهر بها ما تقرهاش حتى واحد ما كيسمعك، هز غوت وخا ما كتقول والو، والزهر بها زهر بها. وكونها عربية، من أنا عربية أنك تخطب بها، واش ممكن تشرحها شوية؟ تشرح فيها دوما المشكل، ممكن تشرحها ولكن عندك زوج طرق، إما أن تبين بعض المعاني الغامضة فيها بالدارجة مثلا، هذه عربية قريش ماشي عربية الدارجة، العربية هذه ماشي عربية هذه اللي كنهضرو بها لأن أغلبها ماشي عربية. خلاصة الكلام أنه إذا بغى يهضر بالدارجة يشرح بها شي حاجة ماشي مشكل، مثلا ينزل يهبط سميتو ويشرح لهم ماشي مشكل، ولكن هل يمكن له أن يشرح بالأمازيغية؟ إذا كاين غير لفظة واحدة ماشي مشكل، زوج الألفاظ ماشي مشكل، ولكن يهرب العربية ويهرب السلحة يهرب العربية بحال مديئة؟ لا، لأن هذا الإزعاج المديئة يهرب العربية الشيء يهرب الفرنسية الشيء يخرج العربية يقول عنه بونزور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشيء دابا أنا ماشي خطوة هذه، ماشي خطوة عربية هذه، ولا واحد قضية إنسان إذا بغى قاعد مثلا يخطب الشلحة هذا الثاني مشكلة في هذا الشيء. دابا إذا بغيتي تخاطب مثلا شخص كدير لهم هذه الشلحة قبل الخطبة ولا بعد الخطبة ولا بعد الصلاة، إما بعد الصلاة وإما قبل الخطبة دير لهم شوية ديال الدرس ديال الشلحة تفعل لهم فيها الخطبة، والخطبة شنو فيها المواعيد اللي فيها تقول المسائل اللي هي مهمة فيها وتقولها لهم الشلحة باش يفهموها، ولا حتى يصلي وتقولها لهم هذا فيهم هذا الشيء اللي عندك. لأن دابا المشكل أن هذه الخطبة راها للوعظ والإرشاد والبيان، إذا ما كيفهموها الناس شنو الفائدة فيها؟ شنو الفائدة فيها؟ لا حتى فائدة. وشنو غادي دير دابا؟ واش غادي تهضر بالعربية حتى واحد ما كيفهمش كتقول وشنو الناس تصليو؟ هذا ما بقى فيه حتى مصلحة، المصلحة الشرعية التي مجلس الخطبة هي التعليم والتبليغ وكذا، ما كايناش بهذه الطريقة هذه. وإذا ما درتيش هذه الطريقة ضيعت الناس. وإذا درتي اللغة الشلحة ما يمكنش لها واحد المرة هضر دار الخطبة بالشلحة واحد ديال الترويزان هكذا الشلحة قحها كلها جوج الخطب بالشلحة على مذهب المالكية هذا بطلت صلاته، وعلى مذهب الشافعية بطلت صلاته، الحنابلة والظاهرية بطلت صلاته وصحت صلاته على مذهب الحنفية. وهذا قال لك سيدي القصد من 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 القصد من من الخطبة هو البيان والتبليغ والإرشاد والوعظ، وإذا ما هضرت لهم باش يفهموا ونبلغ لهم المقصود شنو الفائدة في هذه الخطبة صحيح، ولكن ماشي هذه هي الطريقة، ماشي الطريقة أنك تلغي الخطبة الشرعية المنقولة والدراء سميتو، لأن إذا مشينا حتى نديرو هذا الشيء ديال الطريقة هذه هذا غادي يؤدي إلى نوعين من ضياع الخطبة الشرعية الأصلية في البلد. نعم. وهنا كيقولوا بعد الزنادقة يقولوا بأن الشافعي اشترط خطبة الجمعة بالعربية وأبو حنيفة لم يشترط ذلك. وعارف وكي يستنتجد العلمانيين دابا شفت العلمانيين يستنتجون بالأمراض أمراض نفسية تقولوا بأن الشافعي عنصري عروبي فيه تعصب للعربية، وأبو حنيفة شعوبي فارسي متعصب للفرس تبع أنه فارسي في الأصل. ولكن المعروف أن شكون كيقول هادشي قالوا أرغون قالوا جبري قالوا أمرئوا به الجرائد والمجلات وطرافة وكثر في الهضرة راه الناس كيدخلوا العنصرية في الدين كذا راه الشافعي عربي وأبو حنيفة فارسي وشعوبي جذب الخطبة العربية بغير وملأوا الدنيا صراحة وعيون تسمى الإنتاج العلمي. ولكن إذا مشينا القضية ديال النكاح شكون اللي كيقول بأن القرشية عندها امتيازات بلغتها باعتبارها عربية، وشكون اللي كيقول بأن العربية لا تعطيها أي تميز؟ ومن هنا غادي تعرف الإنسان الذي يبحث على بناء الأحكام الذي يريدها بمجرد وجود شيء من الشبهة اللي كيقول بأن العربية لا تؤثر في العقول لأن حوالي سلمة في العربية تميز هو الشافعي، واللي كيقول بأن القراشية العربية لها تميز وأن لابد أن يكون من تزوجها عربيا مثلها هو أبو حنيفة. شكون دابا اللي كتبان فيه دابا هنا التعصب للعرب؟ أجاب الخطبة الخطبة ديال العيد أجابها العنصرية، لا يتبان فيها العنصرية هو البشر، أنا لا غادي نتعصب غادي نتعصب للعربي، غادي نقول المرأة العربية خصها ما يتزوجها إلا واحد عربي قراشي لأنه كفؤ لها، هادشي تيقول أبو حنيفة. واللي تيقول بأن هادشي مخصوص يكون أن هذه المسألة لا ليست شرطا في العقد ولا قيمة لها وأنها لا تدخل في الكفة هو الشافعي. شكون دابا اللي متعصب هنا العربية؟ شكون اللي في التعصب للعرب؟ واش أبو حنيفة ولا الشافعي؟ راه اللي كيبان هنا هو أبو حنيفة. ولكن هما هادي ما غاديش يشوفوها، وحتى إلا شافوها ما بغاوش يشوفوها لأنها تنفي هذه الأمور التي يدعونها. خطبة العربية هكذا نقلت في زمن النبوة والناس ما عارفينش، ما جاش حتى شي دليل تدل على قله في ذلك، وكانوا احتفظوا بالهيئه الاصليه لان فيها الامان، فيها الامان وفيها السلامه، وابقينا على اصلها لان هذا هو الذي ينقل، هذا هو الذي فعل، ما غيروش ما بدلوه. وكاين الناس اللي فيهم المرض هكذا كيكون، هكذا كتكون التصرف ديالك ما تتجدد، ما تغترش في هذاك الشيء اللي كتشوفوا ديال المباحث ما يسمى الان بالنظره العقليه، راه ماشي عقليه هذه، ما كاين لا عقليه ولا حاجه. انا هذاك الشيء مثلا ملي كتكون تبني الاحكام على امر واحد لا علاقة له بهذا الذي تدعيه وعنده أصول ديالو عنده القواعد ديالو عنده المعافل ديالو وكتمشي كتبني عليه واحد الحاجة نفسية هذا ما باقي ما عارفين والو. ماذا تشوف العجب؟ العجب اللي كتشوف هذا الشيء دابا ديال هذا العصر خطبته بالعربية لا علاقة لهذا التعصب.
لأن هذا الشيء دابا نقلوه ما كما كان زمن النبوة غير هذا الشيء اللي كاين. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أراد أن يبين الحكم يقول لكم الخطبة لما يتكلم بالعربية، ولما يتكلمش بالعربية بلغوه باللغات الأخرى، الخطبة الجمعة ستكون باللغة الأخرى. ما قالوش، وخلوا الناس الهيئة كما هي. ولا بغيت أنت توعد راه عندك أسبوع كامل ديال الموعظة، ولا بغيت توعد عندك ساعة كلها ديالك قبل الخطبة ولا نص ساعة بعد الخطبة، أرا ما تبلغ، أرا ما تقول لا بالشلحة ولا بالفارسية ولا باللغات الأجنبية ولا العجم. هذا خصو الانسان يخطب بالعربية كما هي، وإذا بغى يشرح للناس الخطبة يقصر الخطبة. لا حنا الخطبة لأنها مخالفة للسنة. أئمة آخر الزمان إيش كيديروا؟ كيطولوا الخطبة وكيقصروا القراءة.
خلاصة القول أن الإمام هو الذي يخطب بخطبتين عربية مما تسميه العرب خطبة، لن يكون كلاما مسجعا يشتمل على وعظ، فإن هلل أو كبر لم يجزه. مثلا غير نض قال لا إله إلا الله والله أكبر أيها الناس، أما بعد اتقوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإنكم تبعثون. ما بعد فإن الله تعالى سيحاسبكم على أعمالكم وستبعثون وتنصرون وإياكم والظلم، فإن الظلم ستكون هذه خطبة وعد وإرشاد. هذا هو الخطبة بلا ما تحتاج أنت، لأن الأصل في الكلام في الخطبة ديال الإسلام القصار. أصل في الخطبة ديال الإسلام هو القصار، خطب قصيرة. هذه الخطبة ديال الإسلام مجموعة قصيرة لكنها كما يقول هذا العصر مركزة، هي تكون قصيرة وتكون بليغة وتبقى عيشة الدواجة شحال فيها وينو قصيرة، ولكن جامعات وأوعات وفيها علم وفيها فقه وفيها بيان وفيها إخبار وفيها أحكام. خلاصة القول خطبتين لابد منهما ما تسميه العرب خطبة، ونزيد ثناء على الله وصلاة على نبيه وامر بتقوى دعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن كما سيأتي، وأوجب ذلك الشفقات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، أوصيكم بتقوى الله وطاعته وأحذركم عن معصيته ومخالفته. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم يجلسه. سهلة هذه غير سهلة معك، جات الأمور مزيانة هي هذه. أما بعد، أوصيكم بتقوى الله وأحذركم عن معصيته ومخالفته. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ثم يجلس ثم يقول بعد قيامه بعد الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجار، يغفر الله لنا ولكم. فكان آتيا بها على المهم دائما دار الخطبة ما تخرج من جيبك ما تمشي بهم قال يا هذيك ما اشتهى سيدي رجيب وخرجها وقرها وانزل إذا قلت هذيك الفقه الملكة هذه أجمل خطبة أتيت بها على الأكمال بالاتفاق. تحضرهما الجماعة استقبله وجوبا وقيل سنة وهذا الصف الأول وفي جوب قيامها لهما تردد ولزمة المكلف. إذا يدخل دابا في قضية الشروط في من تجب عليه الجمعة، وهو محل بحث واختلاف شديد، لأن تقول ولزمات حر ولزمات هذا كلها سنأتي بأدلته. لماذا تلزم الحر الذكر الذي ليس له عذر والمتوسط بقرية إلى آخره؟ لماذا تجب على هؤلاء ولا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض ولا على المسافر؟ قال رحمه الله ولزمة المكلفة الحرة الذكر بلا عذر. إذن لزمة الحر الجمعة إنما تلزم الحرة ولم تلزم العبد. والدليل على هذا عن محمد بن كعب عن كعب بن مالك من الثلاثة الذين خلفوا، كعب هلال ومرارة تعرفوا هم الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. كعب هلال ومرارة تعرفوا هم الثلاثة الذين خلفوا. هذا ولد محمد بن كعب أنه سمع رجلا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا، إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. هذا الحديث خرجه الشافعي في المسند، وزاد ورواه طارق بن شهاب وزاد أو مريض. هذه أربعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة، المرأة والصبي، وهذا الصبي أصلا تجب عليه الصلاة، أو مملوك أو مريض. أما الصبي والمجنون هذا لا نقاش فيهما لأنهما غير مخاطبين بالوجوب. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا جمعة على العبيد،
وخالف في ذلك داود الظاهري وقال تجب الجمعة عليهم على العبيد، وأكده ابن حزم وأطال الكلام في ذلك المحلى. وقال الحسن وقتادة تجب على العبد المخارج، العبد الذي يؤدي الخراج لمولاه، ولا تجب على المسافر، وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة إذا حضر وصلى سقط عنه فرض الظهر بأداء الجمعة، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة إلا من له عذر من مرض أو تعهد مريض أو خوف من غد. الأسباب أو الأعذار التي يجوز بها ترك الجمعة. هل يجوز للشخص أن يسافر بعد الزوال؟ سيأتي بحث هذه المسألة وأدلتها. هذا ما ذكره في هذا الدليل، ولكن لم يتحدث عن تخريجه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، ثم قال في هذا الحديث نفسه الذي ذكره هنا قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. وقال طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، وبذلك فهذا من المرسلي الصحابي. الحديث الأول رجاله اسناد صحيح الدعيس بن يقضي قول الجيل أخير. ثم تحدث عن طارق بن شهاب وأنه صحابي إلى آخره. إذن خلاصة القول أن الذين ذهبوا إلى أن الجمعة لا تجب على العبد ولا تجب على الأنثى ولا تجب على المسافر، سيتحدث المسافر، ولا تجب على الصبي المجنون إلى آخره، هؤلاء كل هؤلاء أخرجوا بأدلة نصية وبأدلة مجمع عليها كعدم تكليف المجنون والصبي. أما هذه الأحاديث التي فيها الحر والمرأة فهي أحاديث أحد. ثم قال المتوطن ببلده وإن كان في قرية نائية أي بعيدة عن بلدها بكفرسخ الذي في طرف المدينة مما يليه إن جاز تعدد المنار وإلا فبعبرة بالعتيق. أن التوطن شرط في صحتها ووجوبها معا، لأنه قدمنا للستان شرط في الصحة وذكرنا في شرط الوجوب، وأن الخارج عن بلدها بتفرتخين لا تنعقد به الجمعة، فهو واجب اسم عليه تبعا لأهل البلد التي استيطانها شرط الصحة. هذا الاستيطان الذي اشترته المالكية أخذوه من واقع الحال، لأن الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مستوطنون في المدينة. نعم، ورد بعض الأحاديث أن سعد بن زرارة صلى بهم الجمعة في محل ما، وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث في صحته، لكن لا يمكن أن ننتقل عن هذا العمل المحقق الثابت، وأن الذين يصلوا بهم نفسهم كانوا مستوطنين وساكنين، وقد تقرت بهم هذه القرية وهذا المصر فسكنوه استوطنوه، ولا يؤمن ما سوى ذلك بما فيه من الإبهام. فلنأخذ بما تحقق وبما ثبت ونجعله من شروط هذه العبادة، لأن في ذلك السلامة وفيه تمام الأمر والإتيان به على وجه الذي لا تعتريه ريب اسم ولا شيء. ومن ادعى أن الاستيطان شرط فليأتي بالدليل، ومن قال بأن هذا الاستيطان غير معتد به وإنما وقع على سبيل الموافقة فهذا احتمال، ولكن هذا الاحتمال لا يمكن أن يكون معه الاحتياط الذي نحتاج إليه. نحن نحتاج إلى أن نتحقق بأن من فعل هذا فعل ثقة وجزم نعلم بأنه أتى بهذه العبادة على وجهها الأصلي. ثم المسافر تجب عليه الجمعة إذا أدرك النداء، أي ابتدأ السفر من بلدها وهو من أهلها وأدرك النداء، هذا مذهب مالك، أي قبل مجاوزة الفرسخ ولا حكما، فيجب عليه الرجوع إن علم إدراك ركعة منها وإلا فلا. ما هو مستندهم في هذا وعلى ماذا اعتمدوا؟ سنرى ما الذي اعتمدوا عليه في شأن أنه لا يجوز السفر يوم الجمعة، أو يجوز السفر يوم الجمعة ولكن أن يقع قبل النداء. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية ف فوافق ذلك يوم الجمعة، فتقدم أصحابه وقال أتخلفوا فأصلي مع النبي يوم الجمعة ثم ألحقهم. فتقدم أصحابه أي مضوا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغزو مع أصحابك؟ قال أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. هذا حديث عبد الله بن رواحة، وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي، وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وليس هذا الحديث فيما عده. خلاصة قولي أن هذا الحديث رواه أحمد والترمذي، وانظر في تخريجه. هذا حديث. وحديث آخر عن ابن عمر مرفوعا من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره ولا تقضى له حاجة. إذن فكيف، ما هو الحكم إذن في هذا الأمر؟ قال بعضهم بأن المراد أن السفر إذا كان سفر طاعة كجهاد وحج وما شابه ذلك فإنه يسافر إليه يوم الجمعة، سواء يوم الجمعة وغيره، لا فرق بينهما. وإذا كان سفرا مباحا كسفر في تجارة أو قضاء غرض فإنه على قول المالكية يعتبر في ذلك النداء، يعتبر في ذلك النداء، لأنه إذا سمع النداء وجبت عليه الاستجابة للحديث الذي نقل عن ابن أم مكتوم. أما إذا كان سيتجاوز الموضع الذي سيكون فيه سيصل إليه فيه النداء وما مهم كحسبه 5 كيلومتر لسديل الأميال والأربعة الأميال، إذا نقولوا إما 5 كيلومتر إما 6 كيلومتر وجاء 6 كيلومتر، إذا غادي يخرج قبل النداء ب6 كيلومترات فهذا قد خرج، والعبرة بالخروج، ولا نتقيد بمشي أهل ذلك العصر ولا بدوابهم، لأن ذلك وصف طردي. أقول لك شي واحد واش ذبحنا 6 كيلومتر، يلا الإنسان كيدير مارش كيدير 6 كيلومتر، مرسيدس هذا تاكسي مرسيدس شي سيارة كتكات ميتاش كيوصل 80، يلا كدير 6 كيلومتر مشات واحد ركب الحمار وكمشي وكيهز يرجع حاجة 6 كيلومتر خصو ساعة، إذا كيمشي هذاك الحمار إذا كيمشي خصو ساعة، هذا دقائق وفيقها 6 كيلومتر. فما هو المعتبر؟ واش زمان هذا زمان الزمن الأول ولا هذا الزمن؟ ها المعتبر بالخروج من مكان الذي يصل إليه النداء، وليس العبرة بالزمان، لأنهم لم يعلقوه بالزمان، علقوه بسماع الآذان، وبذلك فهذه الأشياء كلها طردية غير معتبرة في الحكم، لأن متعلق الحكم هو أن يكون يصل إليه النداء وفي ذلك الحكم. إذن هذا ما ذكره في هذه المسألة، ولذلك رأى المالكية في هذه المسألة أن يقولوا بالنداء جمعا بين هذه الأحاديث. وكذلك أيضا يصلي الجمعة المسافر الظهر قبل قدومه ثم قدم وطنه أو غيره ناوية إقامة تقطع حكمه، فوجب يصلوا فتجب عليه معهم ورصد العصر، ولكنه دخل فوجدهم لم يصلوا الجمعة وجب عليه صلاة الجمعة معهم. وأما العصر فالظاهر إعادتها استحبابا لا وجوبا بمنزلة من صلى العصر قبل الظهر نسيانا، فإن لم يعاد الجمعة معهم فعلي يهيدها ظهرا قضاء عما لازم إعادة جمعة أو لا لتقدم صلاة إلى قبل لزومه له جمعة وظهر أخره. تعلمون أن صلاة الجمعة فيها وعيد، والوعيد دليل الوجوب. خلاصة القول أو صلى الصبي الظهر ثم بلغ قبل إقامتها فتجب. تعلمون أن صلاة الجمعة فيها وعيد، حتى إن وورد في بعض الأحاديث أن من ترك 3 جمعات متوالية طبع الله على قلبه، وهذا الوعيد إذن يلزم بأن يكون الوجوب ساريا على هذا الداخل لضرء هذا الوصف. نعم ترك الجمعة أمره معروف ما هو فيه، أو صلى الظهر ثم بلغ، أو صلى الظهر معذور ثم زال عذره لا بالإقامة إلا تبعا. هذه ما يتعلق بمن يصليها. وننتقل الآن إلى بعض المندوبات. ما هذه الأشياء كلها التي ذكرها في النظر فقد تقدمت. أولا جماعة ذكرناها، جامع ذكرنا وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي خارج الجامع، وهل يسقف ولا يسقف. ثم إمام، هذا أيضا واجب لأنه لا سبيل إلى صلاة الجمعة إلا بالإمام، يعني تسقف على الجماعة. الخاطب المقيم، المقيم غادي نرجعوا له نشوفوا علاش. وخطبتان فيهما يقوم، قد ذكرناها حالة هاتان الخطبتان وما يقول فيهما. وبعد ذلك انتقل إلى بعض المنهيات، فقال ومنع كلاما وسلاما فيهما وبالأذان العقود حفظه والسؤال جمع. وقبل ذلك نذكر بعض المنجوبات. قال ونجب تحسين هيئته، ومعناها تحسين الهيئة قص شارب وظفر ونتف إبط واستحداد إن احتاج لذلك وسواك، وقد يجب أي السواك إن أكل كتوم وجميل ثياب، وهو هنا الأبيض لما ورد في الحديث، ولو عتيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأبيض ولم يشترك فيه أن يكون جديدا، مثل قال أبيض، بخلاف العيد فيندب له الجديد، وهذا الذي ورد فيه الحديث، ولو أسود. ونذب طيب لغير نساء في الثلاثة، ونذب استعماله سواء كان مؤنثا كالمسك أو مذكرا كماء الورد. مؤنث هو لكي يبقى الذات ديالو، كيتسمى المسك المؤنث، كيتسمى طيب المؤنث كيبقى كيلصق كيبقى. هذاك المذكر كديرو كيبقى غير الرائحة ديالو، أما هو فإنه يتبخر. إذا الطيب المذكر هو الذي يبقى جسده على الثوب، كيبقى الذات ديالو على الثوب، الجسم ديالو. المؤنث هو الذي إذا وضع على الثوب بقى رائحته، ولكن هو يتبخر. سواء كان هذا أو إنما نزب استعمال الطيب يومها لأجل الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يكسبون الأول في الأمر، وربما صفحوه أو لامسوه. إذن فهذه الثلاثة سمنها استمر، ولكن الطيب ما ممنوع عليها، يعني تحسين الهيئة ولبس جميل الثياب واستعمال الطيب للنساء حرام. هذا شلكي. وأما ما أخذ منه هذا فهو الحديث باب التنظف والتطيب يوم الجمعة. عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم القيامة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا حديث صحيح. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل وأتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. عن أبي هريرة يغتسل الجمعة واستنى من اشتكى ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يد المسجد فلم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله ونركعه وأنصت إذا خرج الإمام كان كفارة ما بينه وبين الجمعة التي كانت قبلها. قال أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام لما تعرقت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قوله يستن يستاك وهو ذلك السن بالسوى. هذا هو ما أخذ منه هذه المندوبات التي ذكرت في هذا الحديث. ووجه نجبيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عنده، لمن عنده، وثم سياق الكلام وتراكبه كلها تدل على أن هذا الأمر ليس إلا مندوبا. ومشي في ذهابه فقط وتهجير، أي ذهاب لها في الهجيرة أي شدة الحر، ويكره التبكير خشية الرياء، والمراد الذهاب في الساعة السادسة التي يليها الزوال، لأنك تعرف أن النهار قسموه إلى 12 ساعة، وهي تعرف هذه الساعة بالظل. هذه ماشي هي الساعة المعروفة هذه التي يضبط بها الناس الساعة، لا، هي ساعة تعرف إذا كانت الشمس يختبرها بالأقدام، قد ذكرها صاحب المقنع وكيفية استخراجها، إذا أردت تستخرجها فأنت تقف في الشمس ثم تحسب تلك الأقدام، ويكون حسب الفصول نحسب في الأقدام وننظر في ذلك الفصل ثم وستستخرج حينئذ هي الساعة التي أنت فيها. نعم، شقبنا القبلة ودخلت الظل سواء كان إلى هنا ولا ماشي مشكل، ثم تحسبوا هذا الظل ثم تنظروا في الفصل وتستخرجوا. انظروا هذه الطريقة في المقنع وفي غيره من كتب الفلك لا موجودة. إذن هذه الساعة السادسة، وهذه الساعة السادسة هي التي قسمت، هي التي قسمت في الحديث، هي التي قسمت في الحديث، فيها ساعة تعديلية، يقولون الساعة التعديلية عند الفلكيين، هي التي قسمت ستة أجزاء، وهي التي وردت في الحديث الذي صلى إليه حاشي بقوله: والمراد الذهاب في الهاجرة، الذهاب في الساعة السادسة، وهي المقسمة إلى الساعات أي الأجزاء في حديث الموطأ، لأن في الحديث كان الساعة، ولكن علماء الفلك قالوا المراد، علماء الفقه قالوا المراد بالساعة في الحديث أجزاء الساعة السادسة، وبينما خلاف العلماء المغرب معروفين بعلم الفلك ابن غازي قال بل هي الساعة السابعة على ما أظن. نشوف شنو كاين هنا. المراد بالساعة الأجزاء في حديث الموطأ: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم رأى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، أي في جزئين، الجزء الأول، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقران، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام في أول الساعة حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. وما قلناه من أن تلك الساعة الزوال السادسة التي يليها الزوال، وما ذهب إليه الباجي وسهره الرجراجي. الرجراجي صاحب ماذا؟ الرجراجي صاحب مناهج التحصيل، كتاب ضخم في فقه المالكية. وصاحبه الرجراجي هذا قالوا لأنه يسكن في الكست، وجبلون مطلون على تفروت، قالوا له بها مدرسة، ولكن في بلاصة فيها شي سكان، وما في مدرسة ما بقاش. الرجراجي هذا صاحب مناهج التحصيل الذي استخرج به التوجيه والتعريف المدونة. أصبح الكتاب سبحانه العظيم للتأخير آفات. توجدته يوما في الحبوس بيت نشريه في العشية، في العشية نسيت بس مشى مناهج التحصيل. جابوا 16 غير، وهو من أمهات الكتب المالكية التي ألفها المغاربة، والتي يفتخر بها المغاربة هي مناهج التحصيل والذخيرة في السيرة ورود الأنوف السهيلي وكذا، مجموعة 21 كتاب ولا بحال هكا، يفتخرون بها على أهل الشرق. الذخيرة كبيرة، كيقول فيها 70 جزء السيرة، السيرة النبوية دار هذا، كيقول لهم ما فيش الشرق، ما فيش الشرق، يفخر بها بس بجعد. كان واحد القبر كيزورو في الناس بالشهداء داخل يبقى كنت في ثلاثة من واحد على أي حال هذاك هو صاحب الذخيرة في السيرة لا ما متأخر الثامن أظن الرقلاقي الأصل ديال الرقلاقي، الرقلاقي هم المجاهدين الذين جازوا كفار هنا. الرقلاقي كيقولوا كاع هما كاع كيدعوا بأنهم صحابة، هما كاع في كتب الكتاب ديال الناصري الاستقصاء. نعم وهذا الشيء اللي قالوا اسمعوا رجل رجل ما يصحش داكشي، قال بأن سبعة منهم قصدوه فكلمهم بالبربرية، النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الأمازيغية، هذاشي ما تبش، ماش كيحتاجوا إلى الثبات، ما كتب ديال الحديث ما فيش، ثم شنو هما هادو اللي مشاو عنده؟ ما فيش داكشي، رجلقة قبيلة مجاهدة كانوا يجاهدون حقيقة، كانوا يحاربون الرومان، كاينة، على ما قال الله أعلم، دابا التاريخ شنو قال؟ ودرس راس رازيين المركز ديالهم الشظمة، واحد كيقول لي سيدي واسمين هو الجد ديالهم الشظمة، نواحي ديالها واحد البلاصة تما سميتها حمشالي، تما فاش كان هذاك السيد هذاك، المهم هذاك هو الجد ديالهم، وهم منتشرون في المغرب على كل حال، يدعون الصحبة، يدعون أنهم صحابة، كاينين هنا حتى هنا في واحد القبور ديالهم ما مطموسة شيء، موقوفة، هذا عجيب. القبور هم موقوفة، كيموت السيد كيبنوا لها الحجر كيخليه وقف، كيفاش يقف هو مات ما بعد ما، وكم هم القبور ديالهم موقوفة، لأن القبور ديالهم موقفة بحال الكودة، وكاين في أسى، المركز ديالهم في أسى، على أية حال فرزا فيهم علماء كثار بزاف، فيهم سي عباس ولا بعتش علي، كلهم من كبار الناس الذين تركوا آثارا في الفقه. هذا صاحب مناهج التحصيل هذا قالوا بأنه ساكن فوق تفراوت، واحد البلاصة سميتها الكشت تما. حقيقة ما فهمتش في هذيك المدرسة، لأن كاين شي واحد طلع واحد يطلع ولكن ديك البلاصة فيها السكان كرة ما سميت لك إذا جايت لو فيه ما يسودوك ما معلومة كنت ولا كذا، ولكن المدرسة ما فهمش لها أطار. هم سيقولوا في على كل حال هو في الكتاب أشار ربما فهمت بلاصة لهذا البلاصة هذه وذكر فيها أنه بدا في الماء ولكن في محل آخر الله ماشي. إذا خلاصة القول أن الرجل جهاد من كبار فقهاء المالكية المغاربة، وهو من الذين سهروا تأخير صلاة المغرب كما قال الماضي في الميقات مسجل الشفق في وقت المغربي ذكره الرجل جهاد وابن العربي وين فقهنا من التحسين في كتب في مدونة من التوجيه والتعليم أحسن كتب المالكية المهم سبحان الله العظيم هذا العقل ضابط المنهجي في المغرب كثير عزيز عليهم داخل الضابط الأمور المنهجية اشتغال مثلا بالضوابط العلمية اللي كتسهل الفهم وتسهل النظر يشتغلوا به بزاف هذا عليه الرزرزي هو هذا وكانوا قتالهم الرزرزي قتال ابن عربي خالف الرزرزي في هذه المسألة وقال إنه تقسيم للساعة السابعة والساعة السابعة راه كاين الظل كاين الظل دار الظل دابا 12 قسمين هكاك راه دابا هذيك الساعة السابعة هذه الساعة السابعة وذلك لأن الإمام يطلب خروجه في أولها وبخروجه تحضر الملائكة لسماع الذكر هذا الخروج وهذه الأحاديث رغم ثابتة في السنة لا نقاش فيها الملكية تقول يهجي ما يمشيش قبل 12 الملكية تقول ما يمشيش قبل هذه الساعة لأن تبقى تدخل شو وحدة لماذا يمشي في 12 صافي أما ال 11 والعشرة
الأولى
هي كتبدا تقريبا على حسب الفصول وما هي كتكون داخلة خارجة على حسب كل حال هذا الشيء تحتاج نضبطوه بالعمال والشمس وندير الساعات ونشوفوها ونعرفوا شكون فين دخلت الشمس نشوف فاش من المنزل هي وذاك الشيء كتعرف غير في الظل يكره التبكير ماشي غير 8 شهر زاد 8 يشد على الإمام ويكره التبكير التبكير كله ماشي غير فرقة 8 تعود 10 11 11 ونص مازال كرهها اللهم الانسان اللي مريض واللي عاجز واللي عنده ما يدير هو مشى غير مسكين سنه كاين ثاني الانسان اللي مريض يخرج من الدار ديالو شويه بشويه شويه بشويه كيمشي كيجلس كيشرح شي بلاصه تنوض عاود ثاني هذه الا خرج من 10 ما يوصل حتى هذا مزيان مزيان يخرج من يدير الرياء مخافه الرياء ما عندك شي كتب تما
دابا قال لك هو اللي تنفع في شي امور الدليل كاين ابن القيم مثلا سمعت
دابا الحديث ديالنا بسم الله عنه هنا في البغاش
راحة
راحة راحة ياش
الرواح يكون
وكيديروا الرواح في ابتداء الساعة السادسة لأن إذا قسمنا هذه الساعة الأولى الثانية الثالثة هكذا في النهار هاكل معها طلوع الشمس وهذا ما بقبلوش لأن هذا أولا بدعة هذا غير وارد محتاج ما تمشيش للمسجد في وقت الجمعة في الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ديال النبي صلى الله عليه وسلم والجامعة تمشي غير في هذا الوقت غير وقت ديال الذهب هذا هو معروف فعمل الصحابة حجة في هذا الباب ثم إنهما قالوا بأنه إذا أراد أن يفعل الإنسان اجتهادا قالوا يعارضه مخافة الدين هو الرياء ما كانت تشهد هيك يدل بأن الصحابة كانوا تمشي وقل هذا إذا كان يعمل به ومشي في ذهابه لما في من التواضع لله عز وجل لأنه عبد ذاهب لمولاه ويطلب منه التواضع فيكون ذلك في إقباله ولقوله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدمه في سبيل الله في طاعته في سبيل الله يعني في طاعته حرمه الله على النار شأن الماشي الاغبرار وإن تفق عدم الاغبرار فيما ننزل قرب اغبرت قدم الراكب نادر أن مدنش عدم ذلك غالبا والحاصل أن الاغبرار لازم للمشي فهذا قسم اللازم ولازم للنزوم الذي هو المشي على طريق الكناية الكناية هو أن تقوم بالشيء وإرادة لازمه ثم قال ونزيب للإمام إقامة أهل السوق منه إمام قاضي أن يقيم الناس الذين يبيعون ويشترون في السوق وخاصة والمالكية يعتبرون أن البيع وقت النداء وما بعده باطل فاسد يعتبرون النكاح وجامع وسائل العقود ليس فقط النكاح يعني شركة عقد مثلا الإجارة ولا المساقات ولا النكاح ولا كذا هذا جميعا يحكم فيه المالكية بماذا بالفساد لكن معروف أن هذا مختلف فيه هذا الشافعي أيضا يخالف من المالكية لأن البيوع التي وقعت وقت الجمعة في أنسك كل جهات ذلك يعتبرونها صحيحة ولكن المالكية ذهبوا في هذا لأمور أخرى قررها الشاطبي في الموافقات فانظروا هناك نبحث جمع بين المأمور به والمنهي عنه إذا كان ذلك من جهة فعل المكلف، ما الذي يترتب على ذلك؟ ونجب إقامة أهل السوق منه ومن تلزمه ومن لا تلزمه بوقتها في وقتها والأذان الثاني، ونجب سلام خطيب لخروجه أي عند خروجه. هذه المسألة كثيرة ما يقال بعض الناس لأنه لا يجوز أن يسلم حتى يرقى المنبر، ولكن عند مذهب المالكي عند خروجه على الناس ليرقي المنبر، وندبه في هذه الحالة لا ينفي أنه في ذاته سنة، يعني كين الندب وكين السنة، قوله سنة وهو في هذا الوقت مندوب. ورده فرض كفاية، إذا رده واحد في المسجد فإنه يكفي، ولا يشترط أن يسلم جميع من في المسجد على الإمام، فإذا قال أحد منه عليكم السلام ورحمة الله بارك هذا فيه كفاية. لكن قبل هذه المسألة ننظر في قضية السلام، هل يقع إذا صعد المنبر أو قبل أن يصعد المنبر؟ نريد ما الذي ذكره في هذه المسألة من الأحاديث. باب التسليم إذا صعد المنبر والاعتماد على العصا. أخبرنا أبو الفرج إلى قوله عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. وأخبرنا عن ابن عن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة شليجا، كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه باب ما جاء من جمعة إلى آخره. قال وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، ولعل هذا هو سبب أن المالكية لم يأخذوا به وتركوه الاستصحاب. استصحبوا الأصل وهو أن تسلم على الناس بمجرد ما ملاقاتهم، بمجرد ما تقع الملاقات يسلم، والرقي على المنبر عادي يسلم، هذا يحتاج إلى دليل صحيح، وإذا كان في هذا وإذا كان في دليل صحيح يعمل به، وإن لم يعمل به كما يرى المالكية فإنه يسلم حين دخوله كما هو السنة الأصلية في السلام، وأن يسلم المرء حين يلاقي من يسلم عليه استصحابا الحكم الأصلي الثابت الذي لا نقاش فيه وهو ثابت لا يحتاج إلى. قال ولا يندب بل يكره، يعني أن يسلم في وقت صعوده ولا يجب رده كما جزم به بعضهم، إذا خالف السنة لا يجب رد عليه. ونجب جلوسه أولا فترة صعوده إلى أن يفرغ الآذان هكذا، ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد ويجلس ويؤذن المؤذن هكذا. ثم وجلوسه بينهما الخطبتين للفصل والاستراحة، وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على المشهور والثاني سنة اتفاقا، بل قيل بفرضيته، أن الفعل النبوي الأصل فيه إذا وقعت عليه المواظبة ماذا؟ الوجوب، كما سيتقرر في المستاح مفتاح البطون أن الذي به الترجيح، وأن الفعل النبوي إذا وقعت عليه المواظبة ولم يريد ما يدل على خلاف ما دل عليه بظاهره والوجوب فإنه يكون واجبا. ولذلك قال بعضهم بأن الجلوس عند مالكية بأن الجلوس بين السجدتين فرض، وقال بعضهم سنة لأنه الاستراحة، والاستراحة إنما هي من حق المستريح، هذا إذا عللت هذه العبادة، فإن لم تعلل ولم تعرف لها العلة فإنها تنصرف إلى الفرضية، وعلى أي حال فلا شك بأنها سنة وهو ما تدل عليه على كل. وكم يجلس الإمام قدر قراءة قل هو الله، وكذا قالوا قدر قراءة قل هو الله، وهذا يحتاج إلى الدليل، وليس فيه دعاء، كما يتوهم البعض أن الإمام إذا جلس الناس كيدعيو، لا دي بدعة، كان دعاء لا حاجة، حتى الإمام مخصوش يهدر، جلس ويحنظ وينوض قدر ما يقرأ قل هو الله، هذيك استراحة نعمة، إلا لقيت ذاك الشيء اللي محفوظ مشى راه عطاك الله تعالى هذيك الجلوس باش تفكر صافي تقول راه مزيانة. ونجب جلوسه وابنهما وتقصيرهما، والثانية أقصر من الأولى، يعني الخطبتين هذه كلها مندوبات، ورفع صوته بهما للإسماع، يرفع صوته بالخطب فهذا مندوب، واستخلافه أي الخطيب لعذر حاضره ومحل الندب، ولفصل الاستخلاف واجب، وقراءة فيهما في خطبتيه، القرآن ضروري خصو يكون في الخطبة عند المالكية، ماشي شرط، ولكن مندوب، يقول شو هذا ضروري يعني واجب،
يقرأ فيهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله فوزا عظيما. وقيل ينبغي أن يقرأ سورة من قصار المفصل، هذا كله في الخطبة، كل هذه أشياء لها أساني رجع إليها وستجد لها أساني. وختم الله وختم الثانية يغفر الله لنا ولكم وأزال في حصول النجوان، يقول فختم أذكر الله يذكركم وتوكل عليك علىك قوسي من سيف وعصا وهي أولى منهما. وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وإن مسبوق فيندب له قراءتها في ركعة القضاء وفي الثانية على تفا كله فلنشوفها اسمه كيف تقرأ في يوم الجمعة ما يقرأ يوم الجمعة. باب القراءة في صلاة الجمعة. عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان بن الحكم استخلف أبو هريرة المدينة فصلى به أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية إذا جاءك المنافقون. فقال عبيد الله فلما انصرفوا بمشيته إلى جنبه فقلت له لقد قرأت السورتين، سمعت علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. هذا حديث مستخرج ومسلم إلى آخره. وعن عبيد الله بن عبد الله الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ما كان يقرأ رسول الله يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال قيل هل أتاك حديث الغاشية. وعن النعمان بن بشير أنه كان يقرأ في سورة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع العيدان فقرأ بهما فيهما جميعا. عن النعمان بن بشير كان النبي يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله قال الإمام قال رحمه الله من أدرك الصلاة الإمام في ركعة فإنما هذه أدلة من قال يقرأ الجمعة فما تقدم عن أبي هريرة وهل أتاك. وقال أبو هريرة سمعت النبي اسم يقرأ بهما وأجاز الإمام أن يقرأ بالثانية بسبح أو المنافقون. فتقدم أيضا في حديث أبو هريرة قياسا على هل أتاك. ونزب حضور مكاتبين أن المكاتب تعرفون أن المكاتب هو الذي كاتب سيده على أن يؤديه قسطا من المال ليشتري نفسه بها حتى يشتري نفسه. وحضور صبي ولو لم يأذن السيد والولي
المنافقين
هي قسم بيح المنافقين وإلا حضر بدون إذن لأن عرفتني في صغير وأخر الظهر نزل معذور راجع زوال عذره كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاتها فله التعجيل. وغير المعذور إن صلى الظهر مدرك لم يجزي ولا يجمع الظهر من ثلاثة الجمعة ألا يصليها جماعة بل أسدادا يخلع جمعة من ذو عذر يسير وقوع كمارا بن والسجن والصفان في الأولى لهم الجمع ويندب صبرهم إلى فرع صلاة الجمعة. وإخفاء جماعة لئلا يتهموا في الرغبة عن الجمعة. واستؤذن الإمام أي سلطان نجبا في ابتداء قامتها فإن جاب فضيل ووجبت إقامة الجمعة إن منع من إقامتها وأمنوا على أنفسهم وإن لم يأمنوا إن منع لم تجوز. وبعد هذا انتقل إلى ذي الغصر الذي تقدم إيراد حديثه.